السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأحبة مع مختصر صحيح الإمام مسلم، وموضوعنا أو حديثنا هذا اليوم باب رؤية الله جل وعلا، والحديث طويل ومهم ومليء بالدروس والعلم والفوائد، ولأن درسنا شهري يصعب قسمة الحديث، فرأيت أن أركز على أبرز ما ورد فيه بإذن الله، وستختلف الطريقة هذا اليوم نظرا لطول الحديث، حيث نسمع قراءة الحديث كاملا من أحد الأخوة سجله كما سترونه الآن وتسمعونه، ثم مع الشرح نستمع للأخ عبد العزيز العقيل كلمة كلمة، وأشرح وأقف مع ما يقرأ بإذنه. فنستمع الآن إلى قراءة الحديث كاملا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد أن يرحمه، ممن يقول: لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب، ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله عز وجل من، فإذا ضحك الله تعالى من قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله تعالى ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة.
الله أكبر أيها الأخوة، والله هذا الحديث حديث مؤثر، وهو ينقلنا إلى مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة. كلنا سنكون في ذلك المشهد العظيم، نسأل الله أن نكون ممن ينجى بفضل الله جل وعلا ورحمته. الآن نبدأ مع الحديث حسب ما تيسر بإذن الله، والتوفيق بيد الله جل وعلا، نسأله أن يبارك لنا في وقتنا وأن يعيننا على إتمامه. وسأكتفي بما قل ودل، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار. فليقرأ الشيخ عبد العزيز حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في رؤية الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟
هذا الباب أيها الأخوة في باب رؤية الله جل وعلا. وموضوع رؤية الله مر معنا في الأحاديث الماضية، وتركيز المؤلف رحمه الله المنذري تبعا لمسلم على حديث الرؤية، نظرا لأنه نبتت نابتة في الأمة تنكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، كالمعتزلة والخوارج، ومذهب أهل السنة كما مر معنا أن المسلمين أن المؤمنين أن أهل الجنة يرون الله جل وعلا. فلذلك المؤلف جاء بهذا الحديث كما جاء بالأحاديث قبله، وهو من أطول الأحاديث في هذا الباب. وقد حتى إنه ثبت الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن جل وعلا، ومر معنا. وكذلك حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني هل تريدون شيئا أزيدكم إياه؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. جعل الله وإياكم من هؤلاء أجمعين. والمؤلف ساقه في هذا الباب، لا شك في باب الإيمان كما سيأتي، لكنه في هذا الحديث الذي معنا أزال الشبهة حول الرؤية، ثم بيّنوا أنها ممكنة في الآخرة، لكنه اختصر ذلك رحمه الله. هذه المقدمة حول باب هذا الباب العظيم. وذكره المؤلف في باب الإيمان، بينما البخاري ذكره في كتاب التوحيد في باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمعنى واضح. أما مسلم وبناء على من بوب ومنهم المنذري في مختصره، فإنه في ذكر ذلك لأن رؤية الله جل وعلا من بين صفاته، وهذا باب الصفات متعلق بالإيمان. وكذلك من أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن الآن أننا نرى ربنا وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، هذا من الإيمان بالغيب. فلذلك ذكره أيضا باب الإيمان في باب الإيمان. وكذلك هو يتعلق بأمر في اليوم الآخر، في اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر كما تعلمون من أبواب الإيمان. هذا السبب باختصار لماذا ذكره. ومع ذلك فالتقسيم الفني أيها الأخوة لا نطيل عنده، ولكنه مهم جدا، لأننا كما قلت سابقا أحيانا ونحن مثلا نحن الآن في معرض، في وقت معرض الكتاب، تأتي وتجد كتابا عليه عنوان كبير فتعجب بهذا العنوان، فتأخذ الكتاب ولكنك تفاجأ أنك لا تجد في داخله المضمون الذي من أجل اشتريته إياه. ولذلك يجب أن يكون العنوان مأخوذا من المضمون، أي يدل على المضمون حتى لا يخدع الناس. فهنا المؤلفون العلماء يدققون في باب العناوين للدلالة على ما فيها، حتى إن الإمام البخاري وقد هو الذي بوب لصحيحه أخذ فقهه رحمه الله من أبوابه، بينما الإمام مسلم الصحيح أنه لم يذكر أبوابا، سرد الأحاديث سردا وجاء من بعده وبوب. قال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لماذا خصوا بيوم القيامة؟ لأنهم يعلمون أن الله لا يرى في الدنيا، كما قال الله جل وعلا لموسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني. وحتى كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، وكما في الحديث: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فالصحيح أن الله لا يرى ولم يرى في الدنيا، لكنهم يعلمون أنه يرى في الآخرة، فأرادوا التأكد والتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا سألوا هذا السؤال. مع كل أسف هناك من قال، وإن كانت بعض الأقوال الشاذة بس للتنبيه، إن المراد بالرؤية، هذا من باب التحريف، أن الرؤية يوم القيامة هي رؤية علمية، يعني أن الله موجود. الرؤية العلمية موجودة اليوم، نحن نرى أن الله جل وعلا حي لا يموت، لا، فهذا ليس فيه. فلذلك قال بعض العلماء كالكوراني قال: فمن قال المراد بها العلم فقد زلت بها القدم. وما علاقة العلم؟ قال: في ذلك الموطن. ثم كيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القبر في ليلة البدر ونقل الرؤية العلمية؟ هل رؤيتنا للبدر ليلة الخامس يعني القمر ليلة الخامس عشر أو الرابع عشر، رؤية علمية أو رؤية بصرية؟ هي رؤية بصرية. رؤيتنا للشمس في الضحى والظهيرة هل هي رؤية علمية أو رؤية بصرية؟ هي رؤية بصرية، وطبيعي أن العلمية تتبعها، ولكن هناك أقوال أحيانا نمر بها حتى لا من قرأها يدرك خطأ مثل ذلك. والله جل وعلا كما قلنا يرى يوم القيامة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة بإجماع السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا قول جماهير أهل الإيمان من السلف وسلف الأمة وإمتها، فهم متفقون على أن الله يرى عيانا يوم القيامة كما ترى الشمس والقمر. ولا يلزم، انظروا هذا، من تعذر رؤية الشيء في وقت عدم رؤيته في وقت آخر. فكوننا لا نراه الآن لا يعني أنه لا يرى يوم القيامة، فهذا معنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فحتى إن الأنبياء أيضا لا يرون الله جل وعلا في الدنيا ويرونه يوم القيامة، بل نحن أيضا لم نرى الأنبياء في الدنيا بالنسبة لنا، ولا من قبلنا رأوهم من عاصرهم، ونراهم بإذن الله يوم القيامة. وهكذا، فالاحتجاج بأنه لأنه لا يرى في الدنيا لا يرى في الآخرة هذا قول باطل. فالصحيح خلاصة الأمر أن كل من دخل الجنة جعل الله وإياكم منهم فإنه يرى ربه جل وعلا، من الرجال والنساء والجن والإنس حتى الملائكة. وهذا هو الصحيح منهج أهل السنة والجماعة، لكن كما قلنا يتفاوتون في رؤية الله، يتفاوتون كما قلت في الدرس الماضي. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره: لا تكون رؤية الأنبياء أو رؤية أبي بكر كرؤية آخر النار الناس دخولا الجنة، مثل الذي قرأنا حديثه أصحاب منازل، كما أن متفاوتون في منازلهم فهم متفاوتون في رؤيتهم لله جل وعلا. حتى ذكر العلماء أن منهم من أهل الجنة من يرى الله كل يوم، ومنهم من يراه في كل جمعة، ومنهم من يراه في أكثر وأقل. المهم أن نثبت أن الله يرى، وهو أعظم النعيم. ولنحذر من أهل البدع من المعتزلة والخوارج وأشباههم بإنكارهم الرؤية، فحتى إنهم يدسون السم كما يقال في العسل في كتاباتهم. الزمخشري كتابه الكشاف كتاب عظيم في اللغة والبلاغة والتفسير، لكنه معتزلي، ولذلك لا ينصح فيه لكل إنسان، إنما ينصح به لطلاب العلم المتميزين. فمثلا جاء عند قوله تعالى بسورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال؟ قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ الذي يقرأ هذا الكلام وهو غير متمكن يقول كلام يعني ماذا فيه؟ جاء ابن المنير، مع أن ابن المنير قال: واستخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش. عند هذه الآية يقول إن الزمخشري عندما قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة، يريد إنكار رؤية الله جل وعلا، يعني أن ما في إلا الجنة، ما في شيء بعد الجنة. فانظروا كيف استطاع ببلاغته وأسلوبه أن يدخل هذه الكلمات. ولهذا ليس كل كتاب يحال إليه الناس، خاصة كتب المبتدعة، إنما يحالون على كتب أهل السنة. أما طالب العلم المتمكن ومن يعرف فقد يستفيد من الكتب الأخرى ولو كان فيها شيء من مذاهب أولئك، إذا كان أهلا لهذا الأمر أو علق عليها العلم. فمثلا تجد بعض العلماء بعض أهل السنة نظرا لأهمية بعض الكتب فإنهم علقوا عليها ونبهوا على بعض أخطائها، والله أعلم. فهل يرى المنافقون الله جل وعلا في الموقف؟ خلاف، والراجح أنهم يرونه، لكن كيف تكون رؤيته؟ نعم، لأن الحديث يقول كما قرأ: وفيها منافقوها، كما سيأتي. فإنهم يرون الله جل وعلا، أما كيف يرونه، هل هو مثل رؤية المؤمنين أو لا، نقول الله أعلم. إنما الشاهد أنهم يحجبون بعد ذلك عن الله. ولذلك ذكر بعض العلماء أن رؤية المنافقين لله جل وعلا في الموقف من باب تعذيبهم، لأنهم عندما يرونه ثم يحجبون عنه يكون أشد حسرة وألم عليهم لما يذكرون، والله أعلم. باطل شيخ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم أنهم يرون مثل رؤية الشمس والقمر، قال: هل تضارون في ذلك؟ وفي بعض الروايات صحيحة: تضامون في ذلك. وفي رواية ثالث: هل تمارون في ذلك؟ أي تشكون في القمر. هذا كله الآن في القمر، يعني هل أحد منا يضار في رؤية القمر عندما يريد أن يرى القمر؟ يضره أحد أو يضار غيره؟ أبدا. أو هل تضامون في ذلك أو تضامون، يعني عندما نريد نرى القمر هل يلزم أن نجتمع في مكان حتى نراه؟ أنت تراه والذي يبعد آلاف الكيلوات سواء كنت وحدك في الصحراء أو معك آلاف الناس. أو هل تشكون في رؤية القمر؟ واحد يرفع رأسه، هل يشك في رؤيته؟ الناس متى يشكون في رؤية القمر أو يختلفون؟ في أول ليلة، في أول ليلة من الشهر، بعضهم يقول رأيته وبعضهم يقول لم أره، هذا في ممارات. ولذلك يطلب التثبت، وأن الذي رآه موصوف بالعدالة وفي قوة البصر، لأنه يترتب عليه أحكام. ومن الفوائد الجميلة في ذلك حديث أنس في قصة مع عمر رضي الله عنه، وهذا حقيقة عظيم هذا الحديث وهو أثر طبعا ليس. يقول: ترى أين الهلال؟ يعني واضح أنه أول ليلة. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل رأيت الهلال؟ يعني ليلة واحد كما نقول. قال: سأراه وأنا مستلق على ظهري، يعني بعد يومين أو ثلاثة سيراه بدون تكلف. لا يعني هذا أنه لا يتراءى الهلال، حتى لأن يترتب عليه أحكام شرعية. فالشاهد أن هذه في رسالة قتلها عمر. بعض الأخبار الناس يستميتون في الحصول عليها وقد يتضررون في ذلك، والأولى أن ينتظروا حتى يتضح الخبر ويخرج الخبر ويسمعونه. فالشاهد أن عمر يقول رضي الله عنه: سأراه وأنا مستلق على ظهري. إذا كان عمر يراه بعد يومين أو ثلاثة وهو مستلق على ظهري، يعني بدون تشوف، بدون معاناة، فما بالكم بليلة الرابع عشر أو الخامس عشر؟ فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤيته؟ هل تمارون؟ هل تضامون؟ أبدا. قالوا: لا. قال: فكذلك، يعني أنتم ترونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك. كذلك الشمس، هل نتعب في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ أبدا. فكذلك رؤية الله جل وعلا هينة سهلة. والمراد هنا في المراد هو كما قال العلماء، وهذه نقطة دقيقة جدا نبه إليها علماؤنا كالشيخ ابن عثيمين وغيره، هو تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. الله جل وعلا ليس كالقمر، والقمر ليس كالله جل وعلا، كلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم معنى الرؤية، يحقق. فقال العلماء قاعدة معروفة عند أهل السنة، أننا عندما قال أنكم كما ترون القمر أو ترون الشمس، قالوا: تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها الأئمة سابقا ولاحقا لأهميتها. ثم يقول بعد ذلك: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يعني لما يجمع الله الأولين والآخرين. نعم، تفضل الشيخ. فيجمع الله.
قال: إنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت.
لاحظوا يا أخوان هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويطيع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، عدة وقفات. يقول ابن الشيخ عبد الله بن عمار رحمه حفظه الله وشفاه، يقول: قيل: يعني في هذا المراد يعني من كان في الدنيا يعبد غير الله فإنه يمثل له يمثل له يوم القيامة أو يؤتى بذلك المعبود إن لم يكن ممن يطيع الله. لاحظوا ما معنى هذا كلام الشيخ يطيع الله؟ هناك من يعبد من يطيع الله، هناك من يعبد الملائكة، هناك من يعبد عيسى عليه السلام، هناك من يعبد بعض الأولياء الصالحين، هؤلاء لا يدخلون. إنما المراد من يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون الطواغيت، وهم كثير قديما وحديثا، والعبادة أنواع أيها الأخوة. الشاهد يقول فيؤتى بهم الشيخ كهيئتي في الدنيا سواء كان المعبود رجلا أو صنما أو مالا أو شهوة أو غير ذلك، ثم يؤمر بتلك المعبودات إلى النار. الله أكبر الله أكبر. بعد أن يؤتى بمعبود يقول ها أنت تعبد الشمس، أنت تعبد القمر، أنت تعبد الصنم. طبعا نحن لا نحدد ما الذي يلقى في النار والله أعلم، لكن الأغلب هي الأوثان والأصنام، الأوثان والأصنام هي التي تلقى في النار، وهي أكثر ما تعبد، أكثر ما تعبد الأصنام والأوثان وأمثالها والطواغيت. هؤلاء يلقى بهم إلى النار. لماذا يلقى بهم إلى النار؟ لأن من أجل النكاية وتعذيب هؤلاء الذين كانوا، قالوا انظر من كنت تعبد، انظر من كنت تعبد يلقى به، لماذا لا ينقذ نفسه فضلا عن أن ينقذك؟ وهذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أمته الآن في الدنيا، ينصح أمته في الدنيا أن ينظر كل إنسان من يعبد، هل يعبد الله جل وعلا أو يعبد غير الله جل وعلا. والطواغيت كما قال شيخنا الشيخ الأمان قال كل معبود من دون الله، وتطلق على الأصنام والأوثان والقبور التي يتجه إليها بالعبادة، وقيل الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين. وقال ابن القيم قول عجيب عظيم سأقرأه كلمة كلمة بتعريف الطاغوت. يقول ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم، نأخذ واحدة، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه إلا التحاكم إلى الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة، هذا هو المراد، أو يتبعونه على غير بصيرة، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر هذا التعريف العظيم، هذا كلهم طاغوت. هناك الآن من يتبعون أناس على غير بصيرة، يتبعونهم دون يتأكدوا هل هم يدعون للحق أو للباطل. ولذلك أخوتي الكرام الآن، وإن كنت لا أقول إن هذا يدخل في باب الطواغيت، لا، لكن للتنبيه، تسمعون فتاوى كثيرة وخلافات، والبعض مع كل أسف أنه أصبح يحتج بالخلاف دليلا، بينما الخلاف يحتاج إلى الدليل. الآن يأتيك من يقول مسألة فلانية فيها خلاف، المسألة الفنية فيها خلاف، ليس كل خلاف معتبر، إنما ينظر إلى الخلاف الذي له أدلته من الكتاب والسنة. ولهذا لكثرة ما يطرح اليوم في قنوات الفضائية أو وسائل الإعلام من مسائل فتن ما كنا نعرفها هكذا، حتى لو كانت بعض الخلاف، فكل هذا يجب أن ينتبه له ويبين. فمثلا سأعطيكم مثال واحد، الآن هذا المثل قائم، كشف المرأة وجهها، تلاحظوا بدأ أكثر الآن كشف المرأة وجهها، ما كنا نعرف هذا، البعض يحتج بأنه خلاف، صحيح هو خلاف، لكن هل كل خلاف معتبر؟ العبرة بما يسنده الدليل. ومن يقرأ آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية ذلك أدنى أن يعرف، وجد كلام العلماء بوجوب تغطية الوجه. لكن نعم أقول فيه خلاف، الشاهد ما المراد؟ العلماء حتى الذين قالوا، وقد استمعت من بعضهم، حتى الذين قالوا بأنه يجوز كشف الوجه، العلماء مجمعون على أنه إذا كان كشفها لوجهها فتنة فيجب أن تستر وجهها. أسألكم بالله يا أخوان، هؤلاء الفتيات هداهن الله التي قد يراهن البعض في الأماكن العامة أو غيرها، قد كشفنا وجوههن بأبهى زينة. هل هذا فتنة أو ليس بفتنة؟ إي والله إنه من أعظم الفتنة، من أعظم الفتنة. ولذلك إذا نقول الذين تقولون إنهم أجازوا كشف الوجه لا يجيزونه بهذه الحالة، ومع ذلك فنقول مرجعنا نحن وإياهم إلى الدليل، ومن أراد الدليل بتفصيله يجدون فتاوى العلماء عندنا اللجنة الدائمة، وكذلك كتاب حراسة الفضيلة لشيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فسيجد التفصيل. أما أصحاب الهوى وتتبع الزلات والترخص فلنحرص على ديننا. الشاهد أن مجرد أن نقول فيه خلاف كما تجد البعض يسأل عن مثل يقول فيه خلاف، لا يا أخي الكريم، العبرة بقال الله قال رسوله وبالدليل والمناقشة، والله أعلم. فهذا ما أشار إليه الشيخ حول هذا المعنى رحمه الله. فلماذا يقول البعض، يقول بعض العلماء قال الشمس والقمر، لاحظوا الدقة في هذه المعنى، قال لماذا ما قال هذا كذا، قال القسطلاني طبعا، لماذا ما قال كما ترون السماء، أليست السماء أوضح من الشمس والقمر؟ قال اختار الشمس والقمر لجمالهما، ولأن الله جميل يحب الجمال اختار أجمل ما يرى، وأجمل ما يرى هو القمر. وأيضا وجدت إضافة فائدة، أن سبحان الله كل منا يدركها. ألا تلحظون أن إذا رأينا القمر ليس دونه سحاب وقد اكتمل أصبح بدرا، ألا تلاحظون أنه يحدث في النفس نوع من الانشراح والراحة، فرح يجد سبحان الله الإنسان بالذات تلك الليالي التي يكون فيها بدرا كامل نوع من الراحة. وإذا جاء شيء كما تعلمون من خسوف القمر أو كسوف الشمس يجد في نفسه ضيقا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لجمالهما وللراحة التي يراها الإنسان لا يجدها في شيء آخر. قال القسطلاني فلذلك خص الشمس والقمر لبيان أن الذي أيضا يرى هو الله جل وعلا، وكفى بنور الله جل وعلا في هذا الجمال، نسأل الله أن نرى ذلك. قال فإنكم ترونه كذلك. مرة أخرى تنبيه دقيق، يقول العلماء الكاف هنا ليست للتشبيه، ليست لرؤية الله كما نرى القمر، وإنما قال أراد أن يزيل الشك عنهم. يقول هل تشكون في رؤية القمر الآن؟ قالوا لا. هل تشكون في رؤية الشمس؟ لا. قال كذلك لا تشكوا برؤية الله جل وعلا. هذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة وزيادة. انظر من يشكك الآن في رؤية الله جل وعلا، نضربهم ونرد عليهم بهذا الحديث العظيم، حديث الصادق المصدوق، وهو حديث صحيح متفق عليه، أصح من أصح ما ورد في الأحاديث. فإذا هو أراد هذا الجانب. يجمع الله الأول والآخرين في موقف. تصوروا يا أحبتي، من أول من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يجمعون في موقف واحد، يسمعون الداعي ويراهم الناظر، وقد دكت الأرض وبسطت وإزيل ما فيها من عوائق في موقف واحد. هذا الموقف العظيم يجب أن نتصوره. فكما قال القسطلاني قال حتى لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. ثم يتبع من كان يعبد شيء يتبعه، اللهم سلم سلم، هذا يتبع القمر، هذا يتبع الشمس، هذا يتبع العجل، هذا يتبع، هكذا كما قال، وتبقى هذه الأمة. تفضل.
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم.
وتبقى هذه الأمة لاحظوا فيها منافقوها، لاحظوا الدقة. هذا اللي استدل به العلماء أنهم يرون الله جل وعلا. لأن الله يأتيهم والمنافقون معهم، على خلاف بين العلماء كيف يرى المنافقون الله جل وعلا. طيب لماذا بقي المنافقون؟ بقوا لأنهم كانوا يتسترون بالإيمان، كانوا يعلنون الإيمان، ففي هذا الموقف يبقون فيها وغيرهم يذهب. لاحظ، من يتبع الطاغوت ذهب مع الطاغوت، من يتبع القمر مع القمر مع الشمس إلى غيرها، كل يتبعها. المنافقون لأنهم يعلنون ويظهرون أن معبودون الله يبقون مع الأمة، فيأتيهم الله جل وعلا وفي صورة غير صورته. نحن لا نكيف ولا نمثل، لكن أذكر لكم ما قال العلماء لما قال لهم أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منك. لماذا؟ قال إن الله سبحانه وتعالى قد أعلمهم صورته الحقيقية، وإلا كيف هم لم يروا في الدنيا. فإن الله قد، حتى إن البعض قال لما كانوا في ظهر آدم، والله أعلم. الشاهد أنهم فعلا كانوا يعرفون صورة الله بوصفه، فيأتيهم لحكمة بصورة غير صورته، فلذلك قالوا نعوذ بالله منك، وإلا هو الله جل وعلا، لأنه اختلفت الصورة التي لديهم. قال بعض العلماء إن الذي يقول ذلك هم المنافقون، ولكن هذا القول ضعيف الصحيح، لأن السياق يدل على أن الجميع يقولون ذلك. فلما جاءهم بعد ذلك بصورته الحقيقية قالوا نعم أنت ربنا، أنت ربنا كما بينا في هذا الحديث. فيأتيهم الله جل وعلا. الإتيان من الصفات الفعلية من أفعال الله، يجب أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السنة في اسماء الله وصفاته، أقف معها لأن قواعد عظيمة حاولت أن أختصرها فلم أستطع، لأنها عظيمة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصفه به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى ليس له كف وليس له ند ولا يقاس بخلقه جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه جل وعلا عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم تسليما على المرسلين. أيها الأخوة، أطلت في هذا الموضوع لأن هناك مخالفون أهل السنة. فمثلا الأشاعرة يقرون بأسماء الله جل وعلا وبسبع صفات ويؤولون الباقي. المعتزلة يثبتون الأسماء ويؤولون الصفات جميعا. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وهكذا. أهل السنة قاعدتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذا قواعد مهمة. ولذلك مرة أخرى، كتب التفسير، كتب التفسير بعضها أيها الأخوة نقرأها وفيها تأويل. ولهذا نصيحتي لكل أخ أنه قبل أن يقرأ كتابا وبالذات كتب التفسير أن يسأل: هل هذا الكتاب من كتب أهل السنة أو لا؟ مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، مثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، مثل إمام المفسرين الطبري رحمه الله. لأن هناك كثير من كتب التفسير للأشاعرة، وهناك كتب كما قلت لكم للمعتزلة، فقد تجدون فيها نوع من التحريف أو التمثيل أو التعطيل. واجبنا أن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا ونعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. هذا هو ما أحببت أن أشير إليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول العلماء: في صورة غير صورته التي يعرفون، لا في غير صورته التي يعرفون. قال العلماء: والأظهر أنه يعرفهم صورته كيف شاء سبحانه وتعالى ثم يأتيهم بغيرها جل وعلا. وقالوا: نعوذ بالله منك، لأنهم رأوه في غير هذه الصورة التي عرفوها عنه جل وعلا. ثم يضرب الصراط. نعم. ويضرب الصراط
بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم.
بارك الله فيك. هذا حديث أيها الأخوة عن الصراط. يضرب الصراط بين ظهران جهنم، ما المقصود بين ظهران جهنم؟ قالوا: وسط جهنم. والصراط أيها الأخوة حقيقة، ليس كما ينفيه البعض. الصراط أجمع السلف رضوان الله عليهم على أنه جسر على متن جهنم يمر عليه الناس جميعا. عندما نقرأ مثل هذا الحديث لندرك أننا سنمر عليه كلنا، ليس حديثا عن آخرين. أين موقعك في تلك اللحظة؟ هنا من هو الذي ينجو؟ وإن منكم إلا واردها، هذا أقسم الله أننا كلنا سنرد، لكن من الذي ينجو؟ ما أقسم جل وعلا أننا كنا سننجو؟ وإن منكم إلا واردها كان على ركبك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. تصوروا هؤلاء الذين يدخلون ويتساقطون، والقليل جدا من ينجو، جعل الله وإياكم منهم. فالشاهد أن الصراط ليس كما يذكر البعض أنه مجرد تمثيل، أستغفر الله، أو يقولون خط وهمي أو نحو ذلك. الصراط حقيقة. فقال بعض العلماء: إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا وفي رواية الأخرى المذكورة. الصراط حقيقة، وسنمر عليه مر عليه الأنبياء جميعا، وأول من يجيز هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يجيز على الصراط، وتكريما لهذه الأمة هي أول من يجيز من الأمم، مع أنها هي آخر الأمم. انظر هذا الفضل الذي أعطانا الله إياه لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرف ولم يعدل ولم يبدل. ولا يتكلم يومئذ، في هذه اللحظة، إلا الرسل. لماذا؟ لأنهم أيها الأخوة يتكلمون قبل ذلك، تجادلك نفس عن نفسها، هناك تكلم في الموقف، لكن الآن انتهى الحساب، بقيت النتيجة، العبور على الصراط. لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعواهم أي دعاؤهم، دعوى الرسل دعوى الأنبياء اللهم سلم سلم، أي يدعونا لأممهم بالسلامة، يدعون لهم، كل يدعو لأمتي أن تعبر دون أن تسقط. وأعظم من يدعو هو محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك من سيسقطون، كما ورد في مجيئهم على الحوض: ثم يذادون كما يذاد البعير الضال. الناس أصحاب الإبل إذا عندهم مشرب لإبلهم ثم جاء بعير ليس منهم طردوه، فكذلك سيذاد يوم القيامة أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما يطرد البعير الضال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فماذا يقول الله؟ قال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا سحقا سحقا، بعدا بعدا سحقا سحقا. نسأل الله العافية. هم من أمة لكن أحدثوا، بدلوا، غيروا. انظر اليوم واقع كثير المسلمين يغيرون ويبدلون، ويخشى عليهم أن يقال لهم يوم القيامة: بعدا بعدا سحقا سحقا. الذي سينجو يوم القيامة اللهم سلم سلم هم من؟ هم المؤمنون، كما في هذا الحديث. وفيه لفتة جميلة أيها الأخوة: أليس التكليف قد ينقطع والعبادات تنقطع بالموت؟ بعد الموت تنقطع العبادات. الصحيح نعم تنقطع العبادات التكليفية، أي التي يعني يؤجر الإنسان عليها أو يعاقب، لكن هناك أناس يستمرون. قد تقولون: كيف لنأخذ الصلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم شاهد موسى عليه السلام يصلي وهو في قبره، يعني بعد أن مات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به لبيت المقدس صلى بالأنبياء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الدنيا، وعيسى كذلك عليه السلام إلى الآن لم يموت، رفعه الله، لكن بقية الأنبياء قد ماتوا ومع ذلك يصلون. هنا أيضا الدعاء، وهذه نقطة عظيمة يا أخوان، الدعاء عظيم حتى ينفع يوم القيامة. الأنبياء الآن يدعون الله جل وعلا، اللهم سلم سلم لأمتنا. أهل الشفاعة نوع من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسجد تحت العرش ويدعو ويفتح الله عليه من محامده، والرجل الذي يخرج الله ثلاثة أو أربعة من النار يناقشهم في الحساب، فواحد منهم كما ورد في الحديث الصحيح يقول يا رب إذ أخرجتني منها، طبعا يأمر الله بإعادتهم إلى النار بعد محاسباتهم، هذه محاسبة أخرى غير المحاسبة الأولى، لأنهم لا يمكن أن يدخلوا النار إلا بعد أن حاسبهم الله، لكن محاسبة أخرى الله أعلم بكيفيته. واحد من هؤلاء يقول يا رب إذ أخرجتني منها لا تعدني إليه، فيقول الله لا تعيدوه. سبحان الله، لم يرد أن الآخرين قالوا ذلك. فالشاهد أن هناك عبادات لعظمها ولأثرها كالصلاة والدعاء تبقى حتى يوم القيامة، لكن ليس في. وهذا أيضا الرجل الذي سيأتي في آخر الحديث كان يدعو الله جل وعلا، يدعو الله ما شاء ويستجيب الله له. فهناك بعض العبادات تبقى، ولذلك يوم القيامة في الجنة جعل الله إياكم من أعظم العبادات التسبيح، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس التسبيح، مع أن ليس في تكليف، دخلوا الجنة يلهمون التسبيح. الملائكة غير مكلفين، انظروا كيف يصلون ويطوفون بالبيت. فلذلك انظروا حب المسلم للعبادة وحبهم للصلاة وحبهم للدعاء وأثر الدعاء. طيب لماذا بعض الناس لا يدعو الله كما ينبغي؟ لماذا لا يصلي كما ينبغي؟ والله أعلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ولا أرسل. نعم. وفي جهنم كذلك.
هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى.
يقول وهم يعبرون على الصراط، اللهم صل اللهم، في جهنم على الصراط كلاليب. يقول العلماء الكلوب هو الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، يخرج به الحديد من النار. وقيل هي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور على جهنم كلاليب تلقط. وهذا موجود الآن، لو دققنا في بعض الأشياء والمصانع لوجدنا شيئا من ذلك، تمشي على سير هذه الأشياء وتخطفها أجهزة معينة. هذا من باب التقريب. النبي صلى الله عليه وسلم قرب بشوك السعدان لأنهم يعرفون، قال هل رأيتم السعدان؟ هو شوك كما بيّن العلماء أن شوكة عظيمة لها شوك من كل الجوانب، فهو يضرب به المثل، يضرب به المثل لا بشكله وإنما باختطافه وسرعة اختطافه، وإلا فالهيئة تختلف عظيمة. تصوروا والإنسان يسير على هذا الصراط، المؤمن والكافر، وهذه الكلاليب تلقط كل إنسان كما في الحديث، والمؤمن يبقى بعمله أو يوقى بعمله، يحميه الله جل وعلا أن لا تخطفه هذه الكلاليب. لكن تصور المشهد، تسمى هذه أيها الأخوة مشاهد القيامة. إذا قرأنا هذه الأحاديث أو مررنا عليها في مشاهد القيامة في القرآن أن نتصورها، ليس التصور على عينها لا يمكن على حقيقتها، إنما تقرب لنا معناها. تصور هذا الصراط وهو منصوب وتلك الكلاليب تتخطف هؤلاء وهم الأكثر الكفار وغيرهم، وتتخطف حتى بعض المؤمنين الذين يعذبون على قدر عمل ثم يخرجون إلى الجنة والله أعلم. قال تخطف الناس بأعمالهم. الله الله، فانظر إلى عملك يا أخي الكريم، انظر كيف تنجو، ثم ننجي الذين اتقوا. ما استثنى الله جل وعلا أحد إلا الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالم قد يكون كافرا وقد وهو المراد هنا، وقد يكون عليه ذنوب يعذب حسب ذنوبه ثم يخرج بعد ذلك. فمنهم المؤمن يقيه عمله، لاحظ قال المؤمن المتق الله جل وعلا، ومنهم المجازى ينجى بعمله، يعذب ثم بعد ذلك يعذب حتى ينجى. لا يخفف أحد أيها الأخوة من النار، والله والله ما نستطيع أن ثانية في النار، ثانية لا يتحملها الإنسان، فكيف قد يبقى فيها سنوات والله أعلم. الآن إذا انطفأ المكيف في هذا المسجد المبارك وهذا المظلل، تجد الناس يضجون يقولون حر، وهو في ظل وفي راحة، فما بالك في نار جهنم التي نار الدنيا التي لا نطيقها، ليست إلا واحد من سبعين جزء، واحد من سبعين جزء من النار. لا نتساهل بالمعاصي، لا نتساهل بالذنوب، فهي مؤثرة. فهنا الحديث قسمه، تخطف الناس هذه الكلاليب بأعمالهم. انظر وأنت الآن تسمع هذا الكلام، ليس كحديث عن آخرين، عن نفسك، ما هو هل ستعبر أو لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بينها، قال منهم المؤمن ينجى بعمله، يحميه الله بعمله، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ومنهم المجازى، يعني صاحب الذنوب، صاحب الآثام، اللهم سلم سلم، من منا يسلم من الذنوب والآثام، يعذب حتى ينجى. هكذا حتى إذا فرغ الله،
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود.
الله أكبر أيها الأخوة، انظروا هذا كيف ينجو الإنسان من أثر السجود. إذا أراد الله أن يخرج من يخرج برحمته، بفضله جل وعلا، بفضله، ليس بأعمالنا أيها الأخوة. لكن هؤلاء الذين عذبوا تأكلهم النار إلا مواضع السجود، حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. أرأيتم أثر السجود؟ ولذلك بسبب عدم سجود إبليس طرده الله جل وعلا من الجنة. فالأمر عظيم، ويبين مكانة السجود وأثر السجود ومعنى فرغ الله سبحانه وتعالى. ليس المراد به فروق فرغ مثل فرغ بني آدم، كلا. يقول الشيخ الغنيمان كل عمل له بداية ونهاية، ونهاية الفراغ منه، ومعناه أن الله تعالى يتولى محاسبة عباده بنفسه وينتهي من ذلك، وهو أسرع الحاسبين. ثم يخرج من أراد أن يخرج، كيف يعرفون في وسط جهنم؟ النار تكون أكلتهم، لكن بقيت حياتهم إلا مواضع السجود، فلنكثر من السجود. ففي حديث ثوبان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد مرافقته بالجنة وغيره، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فمن أراد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من السجود، وليطيل السجود، وليلعل الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعرفونه من أثر السجود، النار لا تأكل موضع السجود، والله أعلم. نعم،
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة، كما تنبت الحبة من في حمل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد.
هنا الآن المقصود أخرج الله من شاء من برحمته وفضله. بقي رجل واحد، اسمعوا قصة هذا الرجل باختصار لأنها واضحة لا تحتاج إلى تعليق.
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك الله تعالى منه قال: دخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنه. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه.
بعد أن سمعنا إلى هذا الحديث، ألخص لكم أعظم الفوائد باختصار، بعد أن وقفنا تفصيلا مع كلماتها وختامها في قصة هذا الرجل الذي، انظروا أيها الأحبة، وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، وانظروا إلى فضل الله جل وعلا وإلى المراحل التي مر بها. أول أمر فقط يدعو إلى أن يصرف الله وجهه عن النار، ويأخذ الله عليه من العهود والمواثيق أنه لا يسأل شيئا بعده، ومع ذلك ما يصبر، فيقول يرى الجنة، يقول: قربني إلى الجنة. فلما أيضا كذلك يأخذ عليه العهود والمواثيق فيقرب إلى الجنة، لما يصل إلى الجنة يرى الجنة. كيف يراها؟ الله أعلم. بعض العلماء قال: لأنها شفافة لا نكيفها. نقول: هو يرى الجنة، ثبت أنه يرى الجنة من الداخل، مع أنه خارج الجنة هو، فيسأل الله ما شاء الله أن يسأل، ومع ذلك فيضحك الله جل وعلا. انظروا رحمة الله جل وعلا. ثم يقول، ثم يدخله، ثم يقول: تمنى. يعني الله يخبره يتمنى، ويذكره الله حتى يعطيه، يذكره الله وهو، لاحظ، هذا آخر من يدخل الجنة، فكيف يكون من أول من يدخل الجنة؟ كيف نكون من يدخل وسط الجنة؟ ويعطيه الله جل وعلا كما في حديث أبي سعيد: الجنة وعشرة أمثالها. عشرة أمثال يعني شيء عظيم جدا، لكن مر بمرحلة التعذيب وما مر فيها، وليس بالأمر سهل، لكن تبين رحمة الله وفضله جل وعلا. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ورحمته لا بعدله، وإلا نهلك. خلاصة الدروس لهذا الحديث: أولا، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم النافع. لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة والشوق إلى لقاء الله جل وعلا بهذا السؤال، ما سألوا إلا لرغبتهم، ونسأل الله يجعلنا وإياكم. لكن الرغبة تحتاج استعداد، ليست مجرد أماني. الإنسان الذي يرغب الآن، ولله المثل الأعلى، يريد يسافر لبلد هو أولاده لرغبة، يمكن يجلس سنة يستعد لها، وهي كل زيارة أسبوع أو أسبوعين. فلذلك رغبة وحرص على أن يروا الله جل وعلا. أيضا إثبات رؤية الله جل وعلا كما بينا، و وضوح الرؤية أنهم يرونه عياناً بياناً، كما ترى بالرؤية الشمس والقمر دونهما سحاب. فأيضا الجواب النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بالمعلوم أمرا لم يروه من الإيمان بالغيب لما ذكر مثال الشمس والقمر. التوسع في الجواب، توسع النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، والمربي والمعلم والأب يتوسع في الجواب حسب الحاجة. وأنت تعلم الناس وأنت تربي أبنائك تعطي الجواب على قدر الحاجة. ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإمام العجيب، يقول يسأل سؤالا، يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال عن مسألة فيتوسع فيها. وهذه من ميزات شيخ الإسلام وقليل من يرافقه. بعض ينقد بذلك، هذا غير صحيح، بل هو يريد أن يعطيهم ما لم يسألوا، وهذا باب التوسع في العلم، وهذا أصله في هذا الحديث. أيضا ظهور فضيلة الإيمان وأنها هي طريق النجاة، إثبات الصفات الفعلية كالضحك لله جل وعلا، الله يضحك، والإتيان يأتي ربهم، لكن كيف يضحك؟ كيف يأتي؟ لا يجوز أن نمثل. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا نمثل ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل، إنما نؤمن به حقيقة كما في هذه الأعمال. فأيضا علم المؤمنين أن الله سيأتيهم يوم القيامة، إثبات الصراط وأنه جسر ممدود على ظهري جهنم فيه كلاليب، اللهم سلم سلم، إثبات فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، هم أول من يعبر، دليل على وأمن أول من يدخل الجنة. انظر هذا الفضل الذي يعطينا الله إياه، وكم من الناس يفرط، كم من أبناء هذه الأمة من ضل، من انحرف، بدل أن يكون في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في زمرة المنافقين أو المرتدين والعياذ بالله. وانظروا جزاء المنافقين ماذا يحدث، والمنافقون لم ينقطعوا، لا تصورون أن المنافقون هم وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، موجودون اليوم وقبل اليوم، يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر العياذ بالله. وعلى كل حال النفاق إما أن يكون نفاقا اعتقاديا أو نفاقا عمليا، النفاق الاعتقادي مخرج من الملة والعياذ، كأبي عبد الله بن أبي أمثاله، أما النفاق العملي كإخلاف الموعد وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف، هذا لا يخرج من الملة، هذا يسمي العلماء قسموا النفاق العملي. فالنفاق على نوعين، فالنفاق على نوعين، فالشاهد المنافقين إذا أطلق يراد بهم النفاق الاعتقادي. أيضا إثبات فضيلة الأنبياء عليهم وعلى الصلاة والسلام على سواهم وحرصهم على أممهم وهكذا أتباعهم. لما عد الله المؤمنين الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، ما الشاهد هنا؟ اللهم سلم سلم كما يدعون، أن يكون المعلم الداعية رحيم بالناس، أن يكون رقيق مع الناس، أن يترفق بالناس، لأنك تلحظ من بعض الناس غلظة وشدة وتنفير، والله جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ونزلت ولو كنت فبما رحمة من الله لنت، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هناك يا أخوان من ينفر الناس عن دين الله، بعض الآباء ينفر أولاده، بعض المعلمين ينفر تلاميذه. وموضوع الآن قضية الداعية العالم يجب أن يكون رحيم، رحيم بالناس، يتحمل ما يأتي منهم، يتسع صدره لهم، يكون حريصا عليهم أشد من يرى الآخر المريض، يشفق عليه حتى ينجيه مما هو فيه. ولك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهودي الشاب اليهودي الذي كان يخدمه عند الموت وطلب منه أن يؤمن وهو على دين أهله يهودي، فالتفت لأبيه، أبوه يهودي ما أسلم على دين اليهود، فالتفت للنبي وهو شاب، فالتفت لأبيه فأشار إليه أبوه أطع أبا القاسم، يعني استجب له، فجاء وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما آمن توفي انتهى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأنت يا أخي الكريم كن سببا لإنقاذ غيرك من النار. أيضا من تلك الدروس ودخول عصاة النار، دخول عصاة الموحدين النار خلافا للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأيضا عندنا مرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام الواحد مؤمن بقلبه لا يمر لا يعذب، هذا غير صحيح باطل. وكذلك المعتزلة والخوارج الذين يقولون أن المعصية وإن كانت معصية تكون سبب لخلاد النار، على كلام تقسيم بينهم. أهل السنة لا، يقولون أهل الذنوب إذا لم يعفو الله عنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون كما في هذا الحديث، حتى إنه يخرج من النار من في قلبه مثقال خردلة من إيمان. لكن بعد ماذا؟ إذا كانت اللحظة بنار الدنيا صعبة جدا، فكيف بنار الآخرة قد يبقى فيها والله أعلم إلى أمد لا يعلمه إلا الله؟ لا نتساهل ونقول ما دام الإنسان سيخرج الأمر يسير، لا والله، لكن نحن نقول أيضا فضل الله ورحمة جل وعلا، ما دام موحدا، وهذا دليل على مكانة التوحيد وأيضا مكانة الصلاة. لاحظوا يعرفونهم، وهنا ينص يخرجونهم من النار بفضل الله ورحمته، ليس بحق لهم، بفضل الله ورحمته، ولا مستحقون العقاب. يعرفونهم بماذا؟ بمواضع السجود، تأكل النار ابن آدم إذا كان فيها، حتى قال العلماء تأكل وجهه إلا مواضع السجود، فأكثروا من السجود، ولنلع على الله في سجودنا بأن يثبتنا. ثبوت الشفاعة، الشفاعة عظيمة، يشفع الأنبياء، يشفع الصالحون، وليس هذا، فيما الشفاعة كبرى وشفاعة خاصة، وأعظم من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا عظم كلمة التوحيد، لكن كلمة التوحيد ليس كلمة تقال، كل من ينظر إلى قلبه عن كلمة التوحيد في مكانها وإخلاصها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسبحان الله، النار مع عظمها أيها الأخوان، حتى إنها تشتكي لله وتقول أكل بعضي بعضا، يعني النار تقول لربي أكل بعضي بعضا من شدتها، ومع ذلك تقف عند الحد الذي حدد لها، لا تأكل مواضع السجود، فهي ملتزمة بأمر الله جل وعلا وهي النار، هكذا خاضعون لله جل وعلا. عظم منزلة الصلاة وعظم منزلة السجود، ويطلق على الصلاة على السجود الصلاة، لأنه لا صلاة بدون سجود. فأيضا فضل الدعاء، وركز على هذا المسألة يا أخي، هذا الرجل الذي جاء في آخر الحديث، انظروا إلى إلحاحه، يلع على الله جل وعلا ومع أنه أعطى العهود والمواثيق ألا يسأل الله شيئا بعده، فقوة إلحاحه وتضرعه يسمع الله منه ويجيبه. لماذا أقول هذا؟ البعض أيها الأخوة، البعض إذا دعا الله عنده قضية، عنده مصيبة، عنده أزمة، عنده مشكلة، إذا دعا قال لم يستجب لي، دعوت لم يستجب لي، فانقطع. لا يا أخي الكريم، استمر في دعائك، وإذا تأخرت الإجابة فعليك أن تزداد إلحاحا على الله جل وعلا. المهم أن لا يكون في دعائك تعدي ولا ظلم ولا قطعة رحم، وأبشر سيجيبك الله جل وعلا كما أجاب هذا الرجل. شأن الدعاء الآن، لا يخلو أحد منا من مصيبة، من مشكلة. فسمعت أحد المشايخ في رمضان الماضي، كان في معتكف، يقول عندي قضية، موضوع يقول لي أعلم الله، يقول أخذ أتعبني مما يصاب به الناس من قضايا، إما أمراض أو مشاكل اجتماعية أو قضايا مالية أو غيرها، يقول ألححت على الله جل وعلا، وكلما تأخر للإجابة ازددت إلحاحا، يقول فعلت الأسباب التي يمكن أن أصل بها إلى حل الأمر، كل ما أستطيع ما وصلت إلى نتيجة، فعرفت أنه ليس لي طريق إلا إلى الله جل وعلا. يقول والله أيها الأخوة، يقول ما هي إلا بدون مقدمات تنحل هذه القضية بأقل من 5 دقائق، بأقل من 5 دقائق، وهي قضية كبيرة، لكن يقول تضرعت إلى الله وتوجهت إلى الله وهو في مكة وهو معتكف وفي رمضان، فيقول وفي نفس رمضان بعد يوم من الإلحاح أو ليلة من الإلحاح تنحل بأقل من 5 دقائق. فأنت ما عليك، أنت ألح على الله، اصدق مع الله، كيف يجيبك الله جل وعلا؟ ليس لك. يقول لم يكن في ذهني أن هذا الحل. نعم، لأن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي يدعو الله ويلعل الله مع أن الله أخذ عليه العهود والمواثيق حتى دخل الجنة وأعطاه الله 10 أمثالها، من رجل في النار ثم وجهه إلى النار شيئا فشيئا حتى يعطى 10 أمثال. هذا انظر أثر الدعاء. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخرجه من النار مباشرة إلى الجنة. لكنه درس عظيم في هذا الحديث الصحيح. إذا كان مرة أخرى آخر من يدخل النار، من يخرج من النار ويدخل الجنة له هذا 10 أمثال، فما بالك بالذين دخلوا قبل ذلك؟ الجنة شأنها عظيم، خالد مخلد فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرصتنا يا أخوان، والله ما ندري متى نلقى الله جل وعلا. لا تقل لا يزال في العمر بقية، وما يدريك أن في العمر بقية. الأعمار بيد الله جل وعلا، ليست للكبير أو الصغير، آجال لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر، ينام ولا يقوم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، هل يعني إذا جاء ملك الموت يقول انتظر؟ لا. الجواب أيضا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن يا أخي الكريم جاهز على أتم الاستعداد لأن تلقى الله جل وعلا في أي لحظة، لأنك ما يدرك. وأنت جالس وتذكرون رأيتم مرارا مقاطع ومشاهد، وعرفتم أناس وهو ساجد يموت، وهذا من خير الموت، وهو يصلي بعد أن سلم من الصلاة يتوفى، وهو في طريقه، وهلم جرى، وهو في سيارته يوقف سيارته ثم يجدونه ميتا. إذن هذا يحتاج منا استعداد للقاء الله جل وعلا بصدق وإخلاص وإنابة. هذا الحديث يملأ القلب الحقيقة رغبة ورهبة. نعم، رغبة ورهبة، رغبة بلقاء الله جل وعلا وما عنده، ورهبة من أن يموت الإنسان على إثم وعلى معصية أو غير ذلك. فالشاهد من هنا نقول لا تيأس من روح الله جل وعلا. أختم بهذا الأمر، إذا كان هذا الرجل لم ييأس وكان في آخر من خرج من النار، لم ييأس من روح الله واستمر في دعائه مع ما يرى ويجد الإجابة، فكذلك لا تيأسوا من الواقع الذي تعيشه الأمة الآن. أبشروا والله يا أخوتي، أبشروا، لكن الله جل وعلا يختبرنا كما اختبر هذا الرجل وابتلاه ليعلم ما عنده، وجعل هذه المراحل التي مر بها وأخذ العهود والمواثيق يختبرنا جل وعلا. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لأهلك الغرب، لأهلك الشرق، لأهلك أهل الكفر وأهلك النفاق المتآمرون على دين الله، لكنه اختبار لنا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآن مرحلة ابتلاء، فنحسن الظن بالله جل وعلا، ولنعمل ونحن على ثقة بأن هذه الأمة أمة منصورة، أمة منجبة، وكما ذكرنا في سورة محمد كما قال الله جل وعلا في آخر آية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لا تشغل نفسك بفعل الناس. لماذا الآن يبث التشاؤم واليأس والقنوط؟ لأنه بفعل الله. لا، انظر إلى فعل الله، انظر إلى حكمة الله جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، فما ظنكم برب العالمين؟ والله لا نظن بربنا إلا خيرا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، والله يقسم ابن مسعود أنه ما ظن أحد بالله ظن خير إلا كان عند ظنه. وعن الله أيضا في الحديث القدسي وحديث صحيح، أنا عند ظن عبدي بي. فانشغل بنفسك يا أخي الكريم، انشغل بالعمل الذي تقوم به الآن لتنجاء هذه الأمة مما هي فيه الآن. أما ما يفعله الآخرون لا يسألك الله عنه، يسألك عن فعلك أنت تجاه أفعال الآخرين. والذي لا يستطيع أن يفعل ذلك، فكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر لما سأله عن الإيمان وعن الرقاب وعن أفضلها سأله عن الجهاد، سأله قال أن تعين صانعا أو تصنع لي أخرق، قال فإن عجزت عن بعض العمل يعني ما استطعت أعمل شيء، قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. أي أيوة والله، كم من الناس الآن من نتمنى أن يكفوا شرهم عن الأمة. لا تتصوروا فقط أن نتكلم عن الليبرالي ولا عن علماني ولا عن منافق، أتكلم عن بعض الصالحين الآن يبثون في الأمة الخوف، يبثون الإرجاف في الأمة، يضعفون الأمة، يبثون فيها الوهن وأن الأمة انتهت لا قيمة لها وأنها، فالذي عنده شيء من العزيمة يحبط. وأن تكف شرك عن الناس ليس صدقة على الناس فقط، صدقة منك على نفسك. وأنت اعمل بما تستطيع، اليوم العمل على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. لكن يا أخي الكريم، هل أديت الوسع؟ هل أديت الطاقة؟ هذا الرجل الذي آخر من يدخل الجنة، انظروا كيف، انظروا إلى إلحاحه، انظروا إلى صدقه. كل هذه مسائل مهمة جدا أن نفقها من قراءة هذه الأحاديث. وأختم كلمتي في حول هذا الحديث العظيم أنه يحتاج مزيد تدبر ومزيد تأمل، وما أخذنا منه أيها الأخوة إلا جزء يسير من معانيه العظيمة، ولكن صعبت قسمته فاختصرته كما ترون. فالرجوع إلى القرآن والسنة اليوم هو النجاة، نجاة هذه الأمة هي بذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفقنا وإياكم من كل خير، وأن يوفق ولاة الأمور لما ينفع البلاد والعباد، وأكثروا وألحوا على الله بالدعاء لإخوانكم المجاهدين، ألحوا على الله يا أخوان لإخوانكم بالغوطة وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، في أنمار الأمة تحتاج إلى دعائكم. لا نقول الدعاء هو أقل شيء، بل هو من أعظم الأشياء. فأسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن نرفع البلاء عن المستضعفين، وأن يحفظ بلادنا بلاد من كل سوء، وأن ينصر المرابطين على حدودهم، ووفق ولاة أمورنا لكل خير وكل هدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.